الله لا يغفره أبدا، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرصوا رحمكم الله على مدارسة العقيدة. انظر إلى حالك، كيف هي علاقتك بربك، توكلك على الله، دعاؤك لله. إن الذين يدعون مع الله غيره أعمالهم مردودة في وجوههم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يدعو غير الله، من يسبح لغير الله، من يطوف بالبر، من يستعين بجن على غير الوجه الشرعي، فكل أولئك والعياذ بالله قد طلعوا في عقيدتهم، وربما يكون هذا القدح مخرجا من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ألسنا نرى عباد الله في أوساط المسلمين من يذهب للسحرة والكهانة إما لحل السحر أو لصناعة السحر والتفريق بين المسلمين وإحداث الخصومات أو غير ذلك من المقاصد، نسأل الله العافية والسلامة. فأي إيمان لعبد يذهب إلى السحرة والكهان بحجج واهية وهو يسمع هذه الأحاديث التي ترتعد لها المراحل؟ فالله الله عباد الله، الله الله في مراجعة العقيدة والتأكيد على عظمة الله عز وجل في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، والحب في الله والبغض في الله، أن نوالي من والاه الله ونعادي من عاداه الله. هذه هي عقيدتنا التي ستسأل عنها يوم القيامة. أما الوصية الثانية فهي الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يذكر بها إلى قرب الوفاة وهو على فراش الموت، وكان يؤكد عليها فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. فالصلاة عماد الدين، فإذا سقط العماد سقط البناء. ولهذا فإن العبد وإن أسرف على نفسه في الخطايا والذنوب لكنه إن كان محافظا على الصلاة فيرجى له خير كثير. فالصلاة ينبغي أن تكون خط أحمر لا يشغلنا عنها شاغل، لا يقول أحد أنا مشغول، التقيت بأحدهم بالأمس القريب فسألته سؤالا وهو يعمل في محل مسلم، فقلت له سؤال صغير: هل تصلي؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال مثل ما ترى أنا في عمل ما أستطيع أترك عملي، أنا بيني وبين صاحب المحل عقد لابد من الوفاء في العقد. قلت له صدقت، ولكن أسألك سؤالا: أليس بينك وبين الله عقد أيضا؟ العقد الأكبر الذي من أجله أوجدت، أنت ما أوجدت في الدنيا لتأكل وتشرب، أنت أوجدت في الدنيا لعبادة الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله بهذا رد على هذا وأمثاله، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أتظن أن رزقك عند هذا الذي تعمل عنده صاحب المحل؟ سبحان الله، رب العالمين يرزق السمك في جوف البحار والطير في أعالي السماء والحشرات والدواب، أنت أكرم على الله من هذه البهائم والحشرات، كيف يتركك وقد تكفل برزقك؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: يمشي بعقده خلقك لأي شيء لتعلمه وتطيعه. إذن يا عباد الله الصلاة الصلاة اللهم المحافظة عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حافظوا على هؤلاء الصلوات كما يقول عبد الله بن مسعود حيث ينادى بهن فإنهن من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن ترك سنة رسوله فقد ضل. وتذكر يا عبد الله وتذكر يا أمة الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب المرء عنه يوم القيامة صلاته. قبل الصيام قبل الحج قبل الصدقات والإحسان الفقراء وغيرها هذه كلها مرحلة أخرى. أول شيء الصلاة. فإن قبلت الصلاة وصلحت صلح باقي العمل. وقيل هذا بباقي العمل ننظر نعطيه أجرا. أما إن فسدت الصلاة فقد فسد كل العمل. فاحذر يا عبد الله احذر فإنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الصلاة هي الفارقة بين الإسلام والكفر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كلمة صريحة وواضحة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين رضي الله عنه وارضاه. يهادى بمعنى انه مريض لا يستطيع ان يمشي لكن كان يؤتى به على يمينه رجل وعلى شماله رجل يتكي على هذا وهذا لا يستطيع المشي الا بهذا الحال الصعب. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ما يردهم ذلك لا مرض ولا هم ولا مصائب. بعض الناس يقول انا مهموم يا اخي لا تدخلني. سبحان الله اليست الصلاه هي المفرجه للكروب؟ الا يجد المرء راحته وطمانينته حين يلاقي ربه؟ الا يخجل الواحد منا انه يجلس مع صاحبه فيبث له احزانه وهمومه ويستمتع بالحديث معه فاذا وقف بين يدي الناس كانه واقف على جنب مع ان الامر بيد من؟ بيد الذي بيده ملكوت السماوات والارض. حالك من سيصلحك الا الله؟ من الذي يغير الاحوال؟ من الرازق؟ من الراحم؟ من الشافي؟ من الكافي؟ رب السماوات العلى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعني نزلت فيه مصيبه وكارثه ما كان يذهب الى طبيب نفسي، ما كان يقرا في روايات حتى يفرج عن نفسه، لا، كان هناك ما هو اعظم. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. فالصلاه هي مفتاح وكهف للطائفين للذين يريدون تفريج الكروب. فحافظ يا عبد الله على صلاتك، لا تفرط في بها، انتبه فان الامر خطير. احذر ان تشغلك الدنيا عن الاخره، لا خير في سعه الدنيا اذا ضيقت طريق الاخره. الوصيه الثالثه عباد الله ان هناك داء النشره بين المسلمين مع الاسف الشديد. داء له عواقب وخيمه على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. وما عند الله من الجزاء والعقوبة أشد وأنكى. إنه داء الشحناء، داء التشاحن والتباغض والتحاسد بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يئس منهم ببال الكفر جزيرة العرب وهذه خصوصية للجزيرة. ولكن قال ولكن في التحريش بين، يعني رضي بما هو قليل من الشرك وما هو التحريش فيما بين المسلمين. أليس من المؤلم المحزن المبكي أننا أحيانا نصلي في المسجد فما أن نسلم حتى نرى ولا الذي لا يحب للمسلمين إلا المحبة والصفاء فهو من أقرب الناس عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كلنا في الجنة، ما هناك أحد إلا ويريد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل صدوق اللسان مهموم القلب. قالوا: صدوق اللسان يعرف أن مهموم القلب فمن؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا شحناء ولا عيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا القلب صاحبه عند الله له أعلى منازل، وقد يبلغ العبد بسلامة صدره منازل الشهداء في سبيل الله، وأعالي العباد الذين يقضون حياتهم ركعا سجدا صواما قواما، يبلغ بهذا الخلق العظيم وهذه النفس التي لا تحمل شحناء على المسلمين. أنا لا أقول الشخص أن يسيء إلى الآخرين، لأن بعض الناس عندما يقول صف قلبك على فلان وفلان يظن بهذا أنه إذا كان هو المخطئ. لا، نقول: إذا أخطأ عليك أحد فسامحه. ألا تحب أن يغفر الله لك وليعفو وليصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا كلام رب العالمين. يقول الله: يا عبدي ألا تحب أن أغفر لك؟ من أسباب المغفرة أن تعفو وتسامح. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطيبا في أصحابه فحثهم على الصدقة لتجهيز جيش العسر، وكان جيش كبير يحتاج إلى تمويل. فتنافس الصحابة رضي الله عنهم، وكل أنفق بما يستطيع، إلا عثمان بن زيد ومن معه من فقراء المسلمين لا يملكون شيئا، هم أصلا يستحقون الزكاة. ورسول الله يحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ويبين منازل المتصدقين. فذهب عبد بن زيد رضي الله عنه إلى بيته كثير القلب حزينا، فلما ذهب فضلا ونام الناس، وقف عبد بن زيد يبث همه وحزنه إلى الذي لا تحرقه سنة ولا هم، إلى الله جل جلاله في ظلمات الليل والناس نيام. وقف يبث حزنه لله فيقول: يا رب، إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد حث على الصدقة ولم تجعل عندي يا رب شيئا أتصدق به. أريد أن أقول مثل هؤلاء المسابقين، لقد كانوا رضي الله عنهم يتسابقون ليس في الدنيا كحال أحدنا، كلا، إنما السباق لأجل الجنة. فكانوا يتسابقون ويبذلون: يا رب، إن رسولك قد حث على الصدقة ولم تجعل عندي شيئا حتى اتصدق به، ماذا؟ ثم فكر قليلا فقال: ولكني يا رب اشهدك اني قد تصدقت على المسلمين. على المسلمين، انت لا تملك شيئا تتصدق به على شخص واحد، فكيف تتصدق على كل المسلمين؟ بماذا يا عمر؟ بعطاء؟ بدار؟ باموال؟ لا، لا يملك من هذا شيئا. اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين بعرضي، فأيما امرئ سبني أو شتمني أو ضربني فهو في حل من ذلك، عفوت عنه يا رب، سامحته، أبتغي ما عندك. انفجر الفجر وأسرت الصباح، واجتمع القائد المربي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد فقام فيهم وقال، وكان من بينهم عمر بن زيد حاضر: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ من أخبرك يا محمد؟ أخبره اللطيف الخبير، أخبره الذي يعلم السر وأخفى. أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فعمر التفت يمينا وشمالا لعل أحد غيره المقصود، ويخبر أن الناس يتصدقون بالأموال وليس عندنا إلا عرض، فسكت ولم يرد. فأعادها صلى الله عليه وسلم أخرى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فلما رأى عبده أن أحدا لم يرفع يديه عرف أنه هو المقصود، فرفع يده على الحجاب وخلده وقال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبها الله بالزكاة المقبولة، كتبها الله بالزكاة المقبولة، يعني قبل الله عمله، وإذا قبل الله عمله يعني ذلك أنه من أهل الجنة، إنما يتقبل الله من المتقين والمتقون من أهل الجنة. الله الله يا عباد الله، نقضوا سرائركم، صفوا قلوبكم، اركوا وسامحوا، فما عند الله غير واصى، واحذروا عباد الله. وهذه هي الوصية الرابعة، احذروا من آفات اللسان فإنها مفسدة، تحفظ الحسنات حفظا، الغيبة، البهتان، الكذب، السب، الشتم، النميمة، الإحساس بين الناس في الكلام، النقل، قال في فلان، قالت فيك فلانة، من هذه العبارات والكلمات، الله أعلم بنية صاحبها، لكن ما عقوبة هؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة القتات، والقتات هو النمام الذي يقتات، يقتات على ماذا؟ يعيش على ماذا؟ على التفرقة بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم، إياكم وإفساد ذات البين، يعني إفساد بين الناس بهذا الكلام، إياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، تحصد الحسنات حقا. يلقى العبد ربه يوم القيامة مسكين، يظن أن عنده حسنات عظيمة، كم حجة حجها، كم صدقة تصدق بها، كم صلاة صلاها، كم رمضان قامه، يأتي مستنكرا فيجلس ببال من الحسنات، فيظن المصير إلى الجنة، فيقال له توقف، فينادى للناس بعد هذه الأعمال الصالحة عملها لله وأحسن فيها، لكن ظن أنه سيدخل الجنة، يقول بقي واحد. أيها الناس، من كانت له عند هذا الرجل أو تلك المرأة مظلمة فليأتي، ما يمكن يفرق بين يدي الله حتى تقضى الحقوق، فإذا بالناس يتوافدون من كل مكان، قد يكون من بين هؤلاء المتوافدين أبوه أو أمه أو زوجته أو ولده، عند ذلك يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ كل نريد حقه، يا رب ظلم الأب ابني عقلا شتما سبا لم يقم بحقه، الأم تقول ابني هذا الذي تعبت من أجله وأنفقت روحي لأجله يترفع علي، يمن علي بالعطية، يتأسف من كلامي، هذا أقل ما يقال، وإلا فهناك من هو أشد، الله المستعان. وقد يأتي هذا يقول يا رب هذا اكتب، ولكن يقول هذا كفر، أكل مالي، هتك عرضي، ما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، المفلس من ليس له درهم ولا متاع، ما عنده رصيد ذنب، هذا هو المفلس. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاته وزكاته وحجه وصيامه. لا إله إلا الله، كيف يكون مفلس وعنده كل هذا الخير؟ قال: ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته. الحسنات هي الرصيد، لا دولار ولا يورو ولا ريال، ما هناك يوم القيامة شيء من مقاييس الدنيا، العملة الرائدة حسنة سيئة، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمه. فتخيل يا عبد الله منظر ذلك الإنسان وقلبه يتقطع حسرة، يرى صلاة ذهبت 20 صلاة فلان، 50 صلاة فلان، رمضان الفلاني الذي كان قد بذل فيه وتعب وبكى وضرر وغام أعطوه فلان، الحج أعطوه فلان، هذا الديون هكذا تكون، يكون سداد الدين يوم القيامة. قال فإن بنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ماذا يصنع؟ بقي وناس الرقوم وانتهى الرصيد. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أي نهاية أبعد من هذه النهاية؟ أي حال أبعد من هذه الحال؟ فيا عبد الله إياك إياك أن تضيع حسناتك توقيني والله احفظ لسانك فإنها كلمة ربما تودي بحياة الإنسان ودنياه وأخراه. يقول صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها المرء لا يرضي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. وفي المقابل ورب كلمة يقولها المرء من رضوان الله لا يرضي لها بالا يرفعه الله بها أو الله يرضى عنه بها إلى يوم القيامة. فلسان لسان. لذلك لما قال معاذ بن جبل يا رسول الله دلني على أبواب الخير قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يذكر له جملة كثيرة من العبادات الصلاة الصدقة الصيام الجهاد أنواع من العبادات كلها تدخل الجنة. ثم قال بعد ذلك أما لا أدلك على ميلاد ذلك كل شيء يعبد كل هذه الأعمال تصل له لكل هذه الأجور بشيء واحد فقط ويسير أيضا. قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا وأخذ برسالة نفسه صلى الله عليه وسلم أمسك برسالة وقال يا معاذ برسالة هذا احفظ كف عليك هذا. فعجب معاذ وقال يا رسول الله أولا مؤاخذون بما نقول نحن نتكلم كثيرا نصدق كثيرا أولا مؤاخذون بما نقول فيأتيه الجواب بالصعقة ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان هو الذي أودع بإبليس وقد كان من العباد حتى رفع إلى درجة الملائكة بكلمة واحدة أخرجه الله من رحمته وغضب عليه ولعنه وجعله رجيما إلى يوم الدين. احفظ لسانك وانتبه يا عبد الله إن الدنيا قصيرة فاجعلها مضاعفة للآخرة وانتبه أن تضيع حسناتك فتندم والله يوم القيامة ولا مجال للندم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من قال عمره وحسن عمله وأن يتوفانا ويلتقنا الصالحين ويجعلنا من ورث الجنة النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الخامسة في عباد الله من الوصايا التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي أن نسعى إلى تعظيم الله في قلوبنا وأن نحذر مقام الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جل وعلا. إن من أعظم البلاء أن يخشى المرء الناس ولكنه لا يخشى رب الناس يستحي أن يفعل معصية أمام فلان وفلان لأنهم ربما يفتقدونه أو يلمزونه. لكن إذا كان لوحده فعل الحرام ومارس الحرام. أين الله؟ أين الله؟ هل تستطيع عن عين ربك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقين. راود شاب فتاة على الهواء وكانت صالحة وقد ألمت بها حاجة فجاءت تطلب العطاء المال فقال لا حتى تمكنيني من نفسك. قالت حسنا لكن لي شرطا واحدا. قال ما هو؟ قالت أن تغلق الأبواب فلا ننتهي أن يرانا أحد. ففرح وظن الأمر يسير، فذهب وغلق كل الأبواب وجاء إليها جميلا فرحا. قال ها قد غلقتها. قالت أقل لها. قال نعم كل الأبواب قد غلقتها. قالت لكن الباب الذي بينك وبين الله هل تستطيع أن تغلقه؟ الباب هذا الباب مفتوح. الله جل جلاله لا يمنع بصره هذه الجدر ولا هذه الأسقف، يعلم بدبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعظم الله في قلبك ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. احذر يا عبد الله، احذر أن يلقاك الله يوم القيامة فيقول عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك. روي عن بعض السلف أن العاصي يأتي يوم القيامة فإذا عرضت عليه سيئاته سقطت فرقة وجهه حياء من الله سبحانه وتعالى. لمن؟ لأنه صاب الناس ولم يصف الله جل جلاله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول. إن من استمر واعتاد الذنب في الخلوة مهدد بأن يحبط الله عمله الصالح. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث دوان عند أهل السنة قال عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهام كبيرة. جبال سهام عندنا هناك في السعودية ضخمة وكبيرة جدا، بيض تأتي يعني يوم القيامة حسناته بيض بأمثال الجبال في ضخامتها. ثم ماذا؟ يجعلها الله هباء منثورا ولا حسنا. قال الصحابة خائفين وجلين يا رسول الله صدق لنا جلد لنا حتى نحذرهم فلا نكون منهم. وقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم منكم. يعني لا تظن أن الحديث عن المشركين أو عن المنافقين، كلا أما إنهم منكم ويصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون بل ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني من أهل قيام الليل. أيوة سبحان الله، ما الذي جعل أعمالهم تذهب؟ قال ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلوا يظن أن ليس أحدا يراقبها فلم يراقب ربنا فسقط من عين سنة. ونحن وكما تعلمون جميعا في زمن عظم فيه البلاء وكثر فيه الفتن، ولهذا اعتصموا بحبل الله جميعا وتمسكوا بدينكم واصبروا عليه حتى تنالوا العزم الذي اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله ياتي زمان على امتي القابض فيهم على دينه كالقابض على الجبر للعامل فيهم اي الذي يعمل الصالحات اجر خمسين منكم. منكم يا اصحابي يا اخر الناس بعد الانبياء والمرسلين يا من لكم المنزل عند الله، من سياتي في اخر الزمان فيقبض على دينه ويتمسك فيه ينال بعبادته بصلاته بصيامه اجر خمسين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله أمنا أو منهم؟ قال بل منكم. الله أكبر، فضل الله قد المعين وكثر الفتن وأنتم تجدون من يعينكم ويساعدكم يا أصحابي، أما هؤلاء فلا. فلذلك يا عبد الله قد تكون في مكان لا تجد فيه من يعينك على الطاعة، فإن اعتصمت بالله وتمسكت بدينك فأبشر بالخير، والله إنا عند الله أعظم المنافع لأنه لا أحد ترحبه من الناس إلا رب الناس. وهذه يا عباد الله وهي الوصية الثالثة، وصية بالتوبة إلى الله جل جلاله. والله توبة خاصة بمذنب، بل كلنا مذنب من استثناء وإن كان الذنب يتفاوت. فاصدق في توبتك تجعلها لله جل جلاله، توبة نصوح الشغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. تذكر تلك الحفره المؤلمه حين تنقل من سعه هذه الدنيا فتحمل على الاكتاف ثم يرتوت في ذلك القبر، المكان المخيف الموحش، لا انيس ولا جليس، لا صاحب ولا ولد ولا مال في هذا المكان الضيق المظلم المرعب الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم مره عنده فبكى حتى جلس على الارض، ثم بكى حتى بل الارض من كثره البكاء والدموع، ثم قال عليه الصلاه والسلام: ما رايت منظرا الا والقبر اقطع منه. لمثل هذا يا اخواني فاعدوا. اذا ستترك الدنيا في يوم من الايام وستغادر الى الله عز وجل، فبماذا ستلقى ربك؟ هل ستلقاه مشرق الوجه مبتسما ضاحكا، او هي الاخرى يا رب الله واياكم؟ اعمل واحسن الظن بربك ولا ترجو غير الله، ولا تستعظم ذنوبك مهما بلغت، ولو بلغت عنان السماء فان رحمه الله اوسع، ورب العالمين ما حط شيئا من الذنوب. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. أتدري ما معنى كل شيء؟ كل شيء مهما بلغت ذنوبك، مهما كثر خطاياك، أنت أمام من؟ أمام من هو أرحم بك من الأم وولدها. أعجبتني كلمة لأحد الدعاة يقول: تخيل تكرار جلل أنه يوم القيامة إذا دعيت إلى الله عز وجل يحاسبك وعرضت عليه الأعمال، قال الله: الآن تنتظر النتيجة، الجنة أو النار؟ قال الله: فرض الافتراض يا عبدي، أترضى أن أجعل أمرك عند أمك؟ يعني أمك هي التي تقدر تذهب بك إلى الجنة أو النار، لها ما شاء. تخيل يا عبد الله لو قيل لك ذلك، هل ستفرح أو ستحزن؟ حينما يقال أمك هي التي الآن تحدد مصيرك، هل ستفرح أو ستحزن؟ قطعا سنفرح جميعا، والله حتى العاق منا لوالديه سيفرح، لأنه لا قلب كقلب الأم. نسأل الله أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء. كلنا سنفرح. ماذا تقول وأنت تستحضر هذا المنظر الجميل فيه الرحمة والشفقة من الأم؟ تذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما راى امراه ليس بها وازن ثائره الرحم، فالمجنون تبكي تذهب تاتي في حاله رعب وذهول. تدرون لماذا؟ لانها فقدت رضيعها في المعركه، فخشيت عليه، لا تدري هو حي او ميت، فاصبحت كالمجنون تذهب وتاتي تحضر تسال تصرخ تبكي، ورسول الله يقول اليها والصحابه: فما هو الا قليل حتى وجدت ولدها على الارض، ما بقي الا شيء من التراب، فما هو الموقف الذي حصل في هذه الساعه؟ اكبت على ولدها وازالت القلى عنه والقمت هددها. هذا الموقف الذي يتقاطع رحمته وشفقه. قال صلى الله عليه وسلم: اتظنون هذه المراه تلقي بولدها في النار؟ لو اضرنا نارا الان تظنون هذه الام ستأخذ ولدها وترميه في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله ارحم بعبده من الام بولدها. يبصر وهو الصادق صلى الله عليه وسلم انه جل وعلا ارحم بعبده من الام بولدها، فماذا تقول بالله جل جلاله؟ فيا عبد الله لا تقرب من رحمة الله، تقرب من الله يتقرب الله منك أكثر. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يبكي أتيته فرولا، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا أمر من الله وهو الغني عنك وعن عبادك، فما أرحم الله وما أكرم الله. فلما الصدود عن الله جل جلاله وهو الذي يتودد الينا بالنعم؟ كم لله من نعمه علينا. تفكر يا عبد الله في حالك: سمع، بصر، تمس بها يد تمشي بها، رجل تمشي بها، يد تبطش بها، فمن تأكل منه خير عظيم، نعمة أعظم من هذا كله، نعمة الإسلام أعطاك الله إياها. كم يموج من أهل الأرض الآن في الشرك والضلال، ورب العالمين اصطفاك اصطفاء واختارك اختيارا لتكون موحدا، أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ نعم الله كثيرة. فأقبل إلى الكريم الرحيم ولا تقنط من رحمة الله. الوصية الأخيرة في عباد الله، أمة الإسلام تعيش ما ترونه من المحن والبلاء والشدة واللهو، بلاء عظيم وشر مستطير، تطاول عليها الأعداء وأصبح المسلمون في ذلة وهوان لا تخفى على أحد. مقدسات المسلمين بأيدي من تعلمون تنتهك ويعتدى على المسجد الأقصى. إخواننا في غزة أكثر من 50 عاما في فلسطين وهم في بلاء وشدة، وفي غزة خصوصا سنوات طويلة يحرمون من أبسط مقومات العيش. وأما أرض الشام وما أدراك ما أرض الشام، البلاء العظيم، التواطؤ على هذه البلاد الطاهرة، كم ذبح في تلك البلاد من أبرياء وأطفال ونساء، بلاء عظيم. إخواننا في اليمن في كرب وحرب وفقر وشدة، في العراق مآسي ذبح الهوية، في ليبيا تناحر تقاتل، في مصر في بورما. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أمر بما في سبيل الحب ألقاه، إني تذكرت والذكرى مغرمة، مجدا سديدا بأيدينا أضعناه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب حكمناه، كم بالعراق وكم بالهند من شجا شكا ورددت الأهراب شكواه. إنه البلاء المستطير على الأمة، والله ما حصل هذا إلا بقدر الله عز وجل، ولا يخرج عن قدر الله شيء، ولله في ذلك حكم ونواميس لن تتغير ولن تتبدل. نحن عندنا تقصير ولذلك حصل البلاء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كنا نريد إصلاح واقع الأمة فلنصلح أنفسنا أولا، في تعاملاتنا، في علاقاتنا، في تعاملنا مع الآخرين، في أماناتنا. وما استطاعنا الله عز وجل عليه من الضعيف، كل ذلك مما يستجلب به نصر الله عز وجل. ولا تنسوا إخواننا المستضعفين فهم بحاجة إلى صادم الدعاء، ليس دعوة كثيرة هكذا حتى تقول دعوت لهم، لا، كما ترى لنفسك أنت حاجة شديدة تدعو الله بها فادعو لإخوانك، لا تنسهم في أي وقت. تصدق فهذا أقل الوقت، اجبر قضيتهم، ولعل الله عز وجل أن يشفى الأمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد الوصية الأخيرة فهي وصية الله لنا، حيث أوصانا جل وعلا بذلك أو بتلك الوصية في كتابه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى عليه قال الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين في أرض الشام، اللهم عجلهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم إن لإخواننا في أرض الشام من البلاء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، السالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في أرض فلسطين وعجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في اليمن وفي العراق وفي بورما وفي ليبيا وفي مصر وفي ساحل الوجدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورهم لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا من هو أرحم بعباده من الأم بولدها، نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك وفي هذه الساعة أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من رحمتك. اللهم لا تدع من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت على ذلك قادر، انظر بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل شهادتنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعل ما بقي في اعمالنا خيرا مما مضى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اجعل هذه الساعه ساعه توبه لنا اجمعين، اللهم تب علينا يا اكرم الاكرمين، اللهم لا تدعنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، اللهم اخرجنا من هذه الصلاه وقد محوت كل ذنوبنا صغيرها وكبيرها، سرها وجلها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك فاجمعنا في جناتك جنات النعيم، اخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجز من بنى هذا الجامع خير الجزاء، اللهم وسع له في رزقه، واغفر له ذنبه، واصلح له ذريته، واجز من سعى في اصلاح هذا المسجد وبنائه الدعوي، اللهم اجزهم خيرا يا رب العالمين، وبارك لهم في اعمالهم واوقاتهم، اللهم اجملنا واياهم بواسع رحمتك يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.